في هذا الحديث عدة فوائد. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر كغيره من البشر، فجميع العوارض البشرية ترد عليه من النوم والأكل والشرب والجرح والألم والحر والبرد وغير ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. ومن هذا أن له ظلا كغيره إذا مشى في الشمس. ومن فوائده أيضا نجاسة الدم، ومن فوائده طهارة الدم. من فوائده نجاسة الدم، ومن فوائده طهارة الدم. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على نجاسة الدم بأن فاطمة رضي الله عنها جعلت تغسل الدم على وجهها، وقال إن غسلها إياه يدل على أن هذا هو المتقرر عندهم وأن الدم نجس. واستدل من رأى طهارته، طهارة دم الإنسان، بأن فاطمة لم تغسله بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما غسلته من باب النظافة فقط. ولهذا قال: تغسل الدم عن وجهه. ومن المعلوم أن الدم الذي يكون على الوجه ولا يرقى إلا بعد أن أحرق الحصير، إلا بعد أن أحرق الحصير ثم أخذ رماده وغمد به الجرح، لا بد أن يكون كثيرا ينزل إلى الثياب. والرسول عليه الصلاة والسلام عليه ثياب وينزل إلى جسده بقية جسده، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله. فلهذا كان هذا الحديث دليلا لمن قال بطهارة الدم، ودليلا لمن قال بنجاسة الدم. والأقرب أنه دليل لمن قال بالطهارة، لأن فعل فاطمة رضي الله عنها لا يدل على الوجوب. إذا كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب عند الرسوليين، ففعله الصحابي من باب أولى. ثم ظاهر أن الغسل كان لوجهه فقط، وهذا يدل على أن المراد تنظيف الوجه من هذا الدم وليس من أجل النجاسة. ثم إن القاعدة: ما أبين من حي فكميتته، والآدمي ميتته طاهرة فيكون ما بان منه طاهرا. ثم إن اليد لو قطعت من الكتف فيها دم، هي طاهرة ولا نجسة؟ هي طاهرة مع أن فيها دما. لو حملها الإنسان وهو يصلي، حمل يد إنسان مقطوعة، لصحت صلاته. فإذا كانت اليد بدمها طاهرة فالدم بلا يد، ما الذي يخرجه عن الطهارة؟ هذا وهذا واضح. ولكن جمهور العلماء على نجاسة الدم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا في المستحاضة أن هدت سعادتها، فإذا انتهت قال: فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قالوا: كلمة الدم عام، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر ظاهر، لأن أولا كلمة الدم ليست من صيغ العموم إلا إذا دلت قرينة، لأن هذه قد لبيان الحقيقة. ثم إن الدم هنا نقول اللام للعهد، والمراد بالدم الخارج من الفرج، ونحن نسلم على أن الدم الخارج من الفرج نجس ويجب غسله قليلا كان أو كثيرا، فلا دلالة فيه. والمسلمون كانوا يصلون بثيابهم التي جرحوا فيها، والغالب أن جروح الحرب تكون كثيرة الدم، فليس هناك دليل تطمئن النفس إليه يدل على نجاسة الدم. ولكن لا شك أن الاحتياط وعمل الإنسان بالأحوط حتى يؤدي صلاته على وجه لا شبهة فيه أحسن. إنما لو جاءنا إنسان يستفتي بعد أن وقع منه الأمر وصلى في ثوب كثير فيه الدم الخارج منه فإننا لا نأمره بإعادة الصلاة، لأن الأمر بإعادة الصلاة يتضمن شيئين: إلزامه بما لا يلزمه عن يقين، والثاني إفساد صلاة أداها على وجه لم يثبت أنه مخالف لأمر الله ورسوله. فلهذا لا نأمره، لكن نقول له: الأولى يا أيها الأخ، الأولى أن تغسل الدم، لأنك إذا غسلته وصليت قال لك العلماء كلهم صلاتك صحيحة، وإن لم تغسل قال لك بعضهم أو أكثرهم يقول صلاتك غير صحيحة. واضح؟ والاحتياط أحسن وأولى. نعم إن شاء الله فيه درس من ليلة الثلاثة إلى ليلة الخميس. بكرة ما فيه الثلاثة والأربعة والخميس، ثلاث ليالي إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الحمى من فيح جهنم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن
نافع. فيه ما سبق في حديث فاطمة حسن الساعد كانت أحرقت الحصير وجعلته على الجرح، فهل لو قال قائل: أيما أفضل، أن نستعمل هذا أو نستعمل الأدوية الجديدة؟ أيهما أفضل؟
الجديدة
أفضل؟ لماذا؟
لأنها أقل كلفة
وأنفع. وأنفع نعم إينا. لأن هذا لم يفعل على سبيل التعبد حتى نقول إننا نتبعه لأنه عبادة، إذ ما هو من باب العلاج، وما دام من باب العلاج فكلما كان أنفع فهو أفضل. ونحن نعلم أنهم لو كان عندهم من وسائل العلاج كما عندنا لم يتركوها، بل كانوا يستعملونها. هنا ما في التوصيل، ما طيب. لا 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 لا، معروف ان العلاج في مثل الدم لا يتطلب الفورية.
باب